الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وهذا أمر قطعي لا شك فيه. واختلف في أن الإنسان هل يبقى له إدراك لذة الثواب وألم العقاب بعد الموت أم لا. فذهب بعض المعتزلة والروافض إلى أن جسم الإنسان جماد محض لا إدراك له. قال العلامة التفتازاني: ترى عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك فتعذيبه محال. وعند أهل السنة يعطى له نوع من الحياة يدرك به الثواب والعقاب. قال العلامة ابن القيم: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال، وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور. قال العلامة ابن تيمية: فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرها حق إلى أن قال. وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم ونقلوه عن أحمد وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي. قد يقال أيضا أنه يتنعم بما يسمعه من القراءة وذكر الله تعالى. قال القاضي الشوكاني: إن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى، وهذا إثبات العلم والسماع لكل ميت مسلما كان أو كافرا. والعلامة ابن القيم استدل على إثبات سماع الموتى بالأحاديث حيث يقول: وثبت عنه أن الميت يسمع قرع نعال المشيين له إذا انصرفوا عنه، وقد شرع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. اعترض عليه لسوء فهمه إحسان الله الزهير إمام الوهابية بقوله: لا دليل فيه لأنه كثيرا ما يخاطب من لا يسمع، كمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال حين يراه به ربي وربك الله. فقد ظهر من هذه التصريحات أن العلم والسماع ثابت لجميع الأموات، وأن الميت يسمع التلاوة والسلام الزائر. لا ندعي أن كل ميت له حياة دنيوية بحيث يحتاج إلى الأكل والشرب، لأن علاقات الروح بالجسم على إنحاء. قال العلامة ابن القيم: أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام إلى أن قال. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث تفاوت إليه البتة. وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا الرد إعادة خاصة يريد حياة البدن قبل يوم القيامة، أي الحياة الكاملة. قال ابن القيم في افتتاح كتاب الروح: المسألة الأولى وهي هل تعرف الأموات زيارة الأحياء سلامهم أم لا. أتى فيها بأحاديث متعددة دالة على أن أصحاب القبور يعرفون الزائرين ويردون عليهم السلام، وصرح فيها: والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الرقاق. قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، الآية. وكذلك العبد إذا واظب على الطاعات بلغ إلى المقام الذي يقول الله تعالى: كنت له سمعا وبصرا، فإذا صار نور جلال الله تعالى سمعا له سمع القريب والبعيد، وإذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب والبعيد، وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب. قال الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير: ولا شك إن الله تعالى يمنح أولياءه إنعاما وإعظاما قوة في جوارحهم متعالية عن أفهام عامة الناس، فهم يتميزون عن العوام في الدنيا والآخرة. قال العلامة المحقق العلي القاري في شرح حديث: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ما نسه، ولذا قيل أولياء الله تعالى لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار. وقال في شرح حديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم. قال القاضي أياز المالكي رحمه الله تعالى: وذلك أن النفوس الزكية القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملأ الأعلى، ولم يبق لها حجاب، فترى الكل كالمشاهد بنفسها أو بأخبار الملك لها، ففيها سر يطلع عليه من سيسر له. وبمثله صرح المحدث الجليل الشاولي الله المحدث الدهلوي في الجزء الثاني من التفهيمات الإلهية، حيث قال إن الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى له شعبة من السريان في العالم، وذلك أنه لما مات صار بهيئة الملأ الأعلى، وانطبع فيه الجود الساري في العالم كله، فحصل من هذا الوجه روح في طريقته. وقال النواب صديق حسن البوفالي من رؤساء علماء أهل الحديث: الأولياء لا يأمنون في الدنيا من خوف العزل والخاتمة، أما إذا ماتوا على الإيمان فهم أهل الإيمان والولاية. فعلم من أقوال هذه العلماء أن القضية التي أعطاهم الله تعالى في الدنيا حاصلة لهم بعد الوفاة غير مختصة بحياة الدنيا، فإن ولايتهم باقية فتبقى ثمراتها أيضا. حياة الشهداء منصوصة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال العلامة الشوكاني في تفسيره: وما أنا الآية عند الجمهور، إنهم إحياء حياة محققة، ثم اختلفوا فمنهم من يقول إنها ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة، أي يجدون ريحها وليسوا فيها. وذهب بن عدل جمهوري إلى أنها حياة مجازية، والمعنى أنهم في حكم الله تعالى مستحقون للتنعم في الجنة، والصحيح الأول ولا موجب للمصير إلى المجاز. وقال في تفسير قوله تعالى: عند ربهم يرزقون، المراد بالرزق هنا هو الرزق المعروف في العادات على ما ذهب إليه الجمهور كما سلف. وعند من عدا الجمهور المراد به الثناء الجميل، ولا وجه يقتضي تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى وحملها على مجازات بعيدة لا لسبب يقتضي ذلك. فقد ثبت مما سبق أن معنى قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، إن الشهداء أحياء حقيقة يرزقون الرزق المعروف، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا أحياء حقيقة يرزقون الرزق المعروف، لأن الشهداء إنما وصلوا إلى المقام الرفيع والحياة الدائمة بمتابعتهم، فهم أولى بهذه الحياة، بل حياتهم أرفع وأعلى. قال القاضي ثناء الله البانبتي: فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحياة مختصة بالشهداء، والحق عندي عدم اختصاصها بهم، بل حياة الأنبياء أقوى منهم وأشد ظهورا أثارها في الخارج، حتى لا يجوز النكاح بأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد وفاته بخلاف الشهيد. والصديقون أيضا أعلى درجة من الشهداء، والصالحون يعني الأولياء ملحقون بهم كما يدل عليه الترتيب في قوله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قالت الصوفية العلية أرواحنا أجسادنا وأجسادنا أرواحنا وقد تواتر عن كثير من الأولياء إنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم ويهدون إلى الله تعالى من يشاء الله تعالى. فقد أثبت الشيخ القاضي بهذا التقرير حياة الأنبياء بعد الوفاة بل حياة الصديقين والأولياء أيضا، وصرح إن نصرتهم وإعانتهم جارية بإذن الله تعالى. قال القاضي الشوكاني ورد النص في كتاب الله تعالى في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون والحياة فيهم متعلقة بالجسد، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين؟ فقد ثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، رواه المنذري وصححه البيهقي. على أن الله تعالى أكرم نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم بالشهادة المعنوية، فإنه صلى الله تعالى وسلم توفي من أجل السم الذي أطعمته اليهودية بخيبر. وأخرج البخاري والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطع أبهري من ذلك السن. وقال في حق الشهداء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى الحافظ السيوطي الذي رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في اليقظة 75 مرة فثبت كونه حيا في قبره بنفس القرآن. أما من عموم اللفظ وأما من مفهوم الموافقة يعني ثبت حياته بعموم القرآن، لو اعتبرنا الشهادة المعنوية وإلا فبمفهوم الموافقة. قال العلامة القسطلاني في المواهب ونقل السبكي في طبقاته عن ابن الفورك أنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبد الآباد على الحقيقة لا المجاز. قال العلامة الزرقاني في شرحه أي في جميع الأزمنة السابق بما بعد موته إلى قيام الساعة لحياته في قبره يصلي فيه بأذان وإقامة. قال ابن عقيل الحنبلي ويضاجع أزواجه ويستمتع بهن أكمل من الدنيا وحلف على ذلك وهو ظاهر ولا مانع له ولا مانع منه. والعجب ممن يعترض على هذا القول لجهله مع أنه ورد في الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فقبره صلى الله تعالى وسلم روضة من رياض الجنة بلا مرية، فما المانع من لقاء الأزواج رضي الله تعالى عنهن؟ ففي التنزيل ولهم فيها أزواج مطهرة الآية. الحديث قال القاضي الشوكاني في الحديث الصحيح الأنبياء في أحياء في قبورهم صححه البيهقي فألف في هذه المسألة جزءا. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة إنه مشهود يشهده الملائكة، فإن أحدا لم يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. رواه ابن ماجة في آخر باب كتاب الجنائز. رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وفيه ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان. قال القاضي الشوكاني والأحاديث فيها مشروعية الأكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وإنها تعرض عليه وإنه حي في قبره. ثم قال وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته وإنه يسر بطاعات أمته، وإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبلغن ما أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. قال العلامة العلي القاري في شرح قوله تعالى في شرح قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فنبي الله حي يرزق، فنبي الله يحتمل الجنس والاختصاص بالفرد الأكمل والظاهر هو الأول، كأنه رأى موسى عليه الصلاة والسلام قائما يصلي في قبره. وكذلك إبراهيم كما في حديث مسلم وصح خبر الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قال البهقي وحلولهم في أوقات مختلفة في أماكن متعددة جائزة عقلا كما ورد به خبر الصادق. وما علينا إلا البلاغ المبين.